يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شرح كتاب الأذان إلى الباب 40 من أبواب كتاب الأذان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرخصة في المطر. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا الباب، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. معنى في رحله يعني في بيته، معنى في رحله يعني في بيته. فهذا الباب فيه بيان الرخصة في وقت المطر والعلة. ما معنى العلة؟ العلة يعني العذر بصفة عامة، ويعني هذا من باب عطف العام على الخاص. قال: الرخصة في المطر والعلة، فالعلة يعني أعم، فتشمل كل عذر يمنع الإنسان من شهود صلاة الجماعة. فيرخص في المطر والعلة أن يترك الإنسان صلاة الجماعة، بل حتى صلاة الجمعة، يعني حتى صلاة الجمعة، كما سيأتينا إن شاء الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن في يوم الجمعة أن يقول: صلوا في رحالكم، وبين لهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك صلاة الجمعة وقت المطر إذا كان الإنسان يشق عليه أن يذهب إلى المسجد بسبب المطر، فيكون ذلك عذرا في الجمعة والجماعة. فالرخصة في المطر والعلة، يعني فالعلة تشمل أي عذر من الأعذار، فهي أعم من المطر. فيباح للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة في عذر من الأعذار الشرعية، مثل المرض والسفر والمطر والبرد الشديد والريح الشديدة وغير ذلك من الأعذار. الحديث الذي معنا عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ليلة كانت ذات برد وذات ريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، يعني ألا صلوا في البيوت. وهذه من السنن التي كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان هناك مطر أو برد شديد أو رياح شديدة، فكان المؤذن يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، يقولها مرتين، أو يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. طيب متى يقولها، متى يقولها؟ هذا من باب يعني اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، يعني ما فيه أكثر من سنة يخير فيها الإنسان، فيمكن أن يقولها بعد الأذان كما في هذا الحديث، في حديث ابن عمر يعني قالها بعد الأذان، يعني يؤذن أذانا عاديا ثم بعد الأذان يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. أو تكون بدلا من قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني يؤذن المؤذن ثم بعد أن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، مرتين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذه يعني من السنن المهجورة لكن كان يعمل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أصحابه في وقت المطر والبرد والريح وكذا، يعني مؤذن يعلم الناس أنه من شاء أن يصلي في رحله يعني في بيته فليصلي في بيته. فكان ابن عمر أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. الحديث الثاني قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيف وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، كرر الإمام البخاري رحمه الله رواية هذا الحديث في أكثر من باب يعني لدلالته على عدد من الفوائد. والحديث فيه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه، قومه من الأنصار، كان عتبان يصلي بهم في قومه من الأنصار، كان لهم مسجد قريب من بيوتهم يصلي بهم عتبان رضي الله عنه. ثم إن عتبان رضي الله عنه كف بصره بعض الروايات تفيد أنه كف تماما، بعضها يفيد يعني أنه ضعف جدا ولا تعارض بينها، يعني فأنه اشتكى يعني أنه قال إني أنكرت بصري، إني أنكرت بصري يعني أصبحت لا أبصر يعني إلا بصعوبة شديدة أو كذا، وربما أنه ضعف بصره جدا ثم فقده. فإذا كان هذا عذر من الأعذار. في نفس الوقت كما سيأتينا في الباب القادم أن عتبان رضي الله عنه كان رجلا ضخما، يعني كان سمينا، يعني كان رجلا ضخما، كان سمينا جدا رضي الله عنه، وكان يعني هذا أيضا من ضمن الأسباب التي تثقل عليه يعني المشي لصلاة الجماعة، يعني كان ثقيل الجسم وكذا ويجد يعني مشقة في الحركة يعني والانتقال. وفي نفس الوقت أيضا كان يشتكي من المطر والسيول، يعني تأتي الأمطار والسيول وكذا وتجعل يعني ذهابه إلى المسجد شاقا عليه وصعبا. فاجتمعت في حقه يعني عدة أعذار، اجتمعت في حقه عدة أعذار، كل واحد منها كافر، كل واحد منها كافر في عذره. فاجتمع في حقه يعني عذر العمى وعذر ضخامة الجسم وعذر المطر والسيل. فاشتكى هذه الأعذار جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني صار يشق عليه الذهاب إلى المسجد، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته في مكان يتخذه عتبان رضي الله عنه مصلا، يعني مكانا لصلاته في البيت. يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته وأن يصلي في مكان معين، في غرفة معينة وفي مكان معين من بيته، حتى يتخذ عتبان هذا المكان مسجدا يحافظ على الصلاة فيه، وذلك تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بأثاره. فالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحل فيه البركة والخير، فأراد أن يتبرك يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بيته حتى يتخذه مصلا ويصلي فيه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يوما يزوره فيه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي وعده إياه، كان ذلك ضحى في وقت الضحى. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عتبان وكان معه بعض أصحابه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ف صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، صلى بهم جماعة ركعتين، وكان ذلك في وقت الضحى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة ركعتين في وقت الضحى في مكان في بيت عتبان، اتخذ عتبان رضي الله عنه هذا المكان بعد ذلك مصلى يحافظ على الصلاة فيه. وطبعا هذا يفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي الضحى، ويفيد جواز صلاة النوافل في جماعة، لكن لا يتخذ ذلك عادة راتبة إلا في النوافل التي شرعت فيها الجماعة مثل التراويح يعني ونحوها من الصلوات المستحبة، يعني كالاستسقاء والكسوف ونحوها، فهناك يعني بعض النوافل شرعت فيها الجماعة، والنوافل التي لم يشرع فيها الجماعة مثل صلاة الضحى والسنن الرواتب ونحو ذلك، فهذه لم يشرع فيها الجماعة، ولكن يجوز أن تصلى جماعة في بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني صلى بهم في وقت الضحى ركعتين جماعة. هذا يفيد أن الصلوات التي لم يشرع فيها الجماعة لا بأس إذا صليت جماعة في بعض الأحيان، ولكن يعني لا يتخذ عادة راتبة من الناس مثلا دائما يجتمعون في وقت الضحى يصلون جماعة، لأن هذا خلاف السنة. ولكن إذا حصل في بعض الأحيان أن يجتمع مثلا مجموعة من الناس وكان وقت ضحى فصلوا الضحى جماعة في مرة أو مرات متفرقة أو كذا، لا بأس بهذا. فقال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده قال باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ أولا يعني ما المراد بعنوان هذا الباب؟ يعني هل يصلي الإمام بمن حضر، أي في حالة وجود العلة أو العذر الذي يبيح للناس ترك الجمعة أو ترك الجماعة؟ ففي هذه الحالة لو حصل أن الإمام قد صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم وكذا، والناس يعني مجموعة كبيرة منهم لم يحضروا، ومع ذلك حضر البعض، فهل يصلي الإمام بمن حضر؟ الجواب نعم، يصلي بهم إذا كان يعني الإمام موجودا وحضر البعض فيصلي بهم، والذين لم يحضروا معهم عذرهم. وهذا لما سيأتي أن ابن عباس رضي الله عنه يعني أمر المؤذن في يوم الجمعة أن يقول صلوا في رحالكم، أو الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وطبعا المؤذن يؤذن يوم الجمعة بعد أن يصعد الخطيب على المنبر، يعني ابن عباس صعد المنبر ثم قال للمؤذن إيه إذا أذنت فقل إيه الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. إذن هذا إعلام لمن لم يذهب إلى المسجد بعد، الذين لا يزالون في بيوتهم لم يتجهوا إلى المسجد بعد، عليهم أن يصلوا في أماكنهم. والذين حضروا المسجد خطب بهم ابن عباس وصلى بهم، فإذا يعني في وقت العزل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، ففي هذه الحالة الذين لم يحضروا معهم عذرهم، والذين حضروا يصلي بهم الإمام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ، في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال في يوم ذي ردغ، في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. قال وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. فهنا يروي الإمام البخاري رحمه الله بسنده يعني عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ، والردغ هو الطين، الطين والبلل بسبب المطر، في يوم ذي ردغ يعني يوم ذي وحل وطين، وكان ذلك بسبب أمطار نزلت وصارت الطرقات يعني زلقة والأرض طين ووحل، ففي يوم يعني ذي وحل وطين وكذا بسبب المطر ابن عباس رضي الله عنه خطب، وكان ذلك يوم الجمعة، فأمر المؤذن يعني بعد أن صعد ابن عباس على المنبر قال المؤذن لما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال له إيه قل الصلاة في الرحال، يعني لا تقل حي على الصلاة ولكن قل بدلا منها الصلاة في الرحال يعني الصلاة في البيوت. قال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، وهذه عادة الناس يعني عندما يعني دائما الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان ما يرى يعني شيئا يعني خلاف ما اعتاد عليه وشيء يعني يجهله فينكره، فالناس يعني كان هذا الحكم غريبا عليهم، فالناس نظر بعضهم إلى بعض وكأنهم أنكروا هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنه خاطب المأمومين قال كأنكم أنكرتم هذا، يعني مستغربين يعني ماذا أصنع، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة، إنها عزمة يعني عزيمة أي الجمعة، الجمعة عزمة يعني عزيمة، ويعني لو لم يقل هذا، لو أنه لم يقل الصلاة في الرحال ويعني لم يعلمهم بأن معهم رخصة وكذا لكانت الجمعة يعني عزيمة وكان في حضورها مشقة على الناس، فقال يعني إنها عزمة أي حضور الجمعة يعني شيء واجب ومتأكد، وإني كرهت أن أحرجكم يعني أن أسبب لكم حرجا، أنكم إذا أردتم أن تقوموا بهذا الواجب سيكون عليكم حرج يعني في القيام به، والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. وفي الرواية الأخرى قال كرهت أن أؤثمكم يعني أن أجعلكم ترتكبون إثما، كرهت أن أؤثمكم يعني أن أجعلكم ترتكبون إثما فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم، والإنسان إذا تأثم يعني خشي أن يقع في الإثم، إثم التخلف عن حضور الجمعة، فالبديل هو أن يذهب إلى المسجد يدوس في الطين إلى ركبه، فقال يعني فراركم من الإثم سيجعلكم يعني تتعرضون لحرج وتتعرضون لمشقة، فأنا أحببت أن أعلمكم أنه ليس عليكم إثم في ترك صلاة الجمعة، وبالتالي ليس عليكم حرج إذا جلستم في البيوت ولم تتكبدوا عناء يعني الذهاب إلى المسجد في المطر والطين. والحديث الذي بعده قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت أو جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. فهنا الراوي الحديث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كان أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء المدينة، أحد فقهاء المدينة الكبار في زمن التابعين، وأبوه عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه. فأبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا هنا لم يوضح سأله عن ماذا، لكن من خلال الجواب يتضح أن السؤال كان عن الصلاة في اليوم المطير. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه أنه جاءت سحابة في يوم يعني من الأيام، أمطرت السماء حتى سال سقف المسجد، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل كما ذكر في الحديث، كان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، وبالتالي السقف عندما يكون من الجريد لا يمنع المطر، يعني هو يقي من يعني من بعض الشمس أو كذا في وقت الشمس وكذا، يعني يكون له بعض الظل لكن لا يمنع الشمس تماما، وفي وقت المطر كذلك يعني يخفف الأمطار بعض الشيء لكن لا يمنعها تماما. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سقفه من جريد النخل، فلما جاءت الأمطار سال السقف والأمطار نزلت على أرض المسجد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كان مفروشا بالحصباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد يعني أرض ترابية وفرش فوقها الحصباء، حصل للصغير، فإذا نزل الماء أصبحت الأرض طينية. فقال فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، حتى رأيت أثر الطين في جبهته. الحديث يعني يتضح من رواياته الأخرى أن سؤال أبي سلمة بن عبد الرحمن كما يتضح في بعض الروايات الأخرى لم يكن عن مسألة الصلاة في المطر، إنما كان يسأل عن ليلة القدر، كان يسأل عن ليلة القدر ومتى هي ليلة القدر. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه كما جاء يعني موضحا في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في عام من الأعوام، أري النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة ليلة القدر في هذه السنة أن يسجد صبيحتها في ماء وطين. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات أوحي إليه أنه يسجد ليلة صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فوافقت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، وافقت ليلة 21 فأمطرت السماء يعني في صلاة الفجر من اليوم 21 من رمضان، أمطرت السماء بعد أن كانوا قاموا الليلة، طبعا الليلة سابقة على اليوم كما هو معلوم، فبعد أن قاموا الليلة وفي وقت صلاة الفجر أمطرت السماء مطرا غزيرا، وصار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبللا بالماء والأرض يعني صارت طينية. قال أبو سعيد رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. طبعا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مسألة الترخيص للناس يعني أن يتركوا الصلاة في المطر والطين وقول المؤذن صلوا في رحالكم، أن هذا لم يكن الواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس دائما، وأنه في تلك السنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الماء والطين ولم يقل للناس صلوا في رحالكم. فإذا هذا يفيد أن هذا الأمر يعني رخصة من شاء أتى بها ومن شاء لم يأتيها، وأنه لا حرج على من صلى في المسجد في وقت الماء والطين. يعني هذا يفيد أن الأحاديث السابقة ليست على سبيل يعني الإلزام والتحديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واظب على مسألة يعني ترك الصلاة في المسجد في أوقات المطر، وإنما كان يفعل هذا أحيانا، وأحيانا كان يصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد رغم وجود الأمطار، رغم وجود الأمطار ورغم وجود الطين. فإذا هذا يفيد يعني هذا الحكم، هو الحكم الأول أن قول المؤذن صلوا في رحالكم ترك الصلاة في المساجد في أوقات المطر أن ذلك ليس على سبيل الإلزام، وأنه إذا صلوا في المساجد في وقت المطر لا بأس به. والحكم الثاني أنه حتى إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم وتغيب بعض الناس بسبب المطر وحضر بعضهم، فإن الإمام يصلي بمن حضر، يعني إذا حضر بعضهم وغاب بعضهم فيصلي الإمام بمن حضر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا غاب بعض المصلين بسبب المطر وحضر بعضهم كانوا يصلون بالذين حضروا. الحديث الأخير هو رواية لقصة عتبان بن مالك رضي الله عنه أعادها الإمام البخاري رحمه الله مرة أخرى، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ، ما رأيته صلاها إلا يومئذ. هنا الراوي أنس بن سيرين رحمه الله هو أخو محمد بن سيرين، أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين، وكان من علماء التابعين، وكان أيضا من تلاميذ أنس رضي الله عنه، فيروي من تلاميذ أنس بن مالك الصحابي. فأنس بن سيرين قال سمعت أنسا، يعني أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، يقول قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما. هنا يعني بعض شراح الحديث قالوا هذا الرجل الضخم هو نفسه عتبان بن مالك الذي مر ذكره في الحديث السابق، بعض شراح الحديث قالوا هو الرجل الأنصاري الضخم هو نفسه عتبان بن مالك الذي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى منزله ويصلي له في مكان، وهذا الذي مرت قصته، فقالوا هو نفسه. وفريق آخر قال بل هو رجل آخر، قالوا بل الرجل الضخم هذا هو رجل آخر غير عتبان بن مالك. عتبان بن مالك كان عذره اللي هو مسألة العمى و يعني مشقة الذهاب عليه، مشقة الذهاب إلى المسجد في المطر. وأما الرجل الضخم الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، نفس القصة يعني مشابهة لقصة عتبان، ولكن قال بعض شراح الحديث هو رجل آخر، هناك يعني رأي أنه هو عتبان ورأي أنه رجل آخر. والحافظ ابن حجر يقول قيل إنه عتبان بن مالك، وهو محتمل لتقارب القصتين، قيل إن الرجل الضخم الذي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته واعتذر أنه يعني بسبب ضخامة جسمه يعني سمنه الشديد وكذا يشق عليه الذهاب إلى المسجد، فقال يعني قيل إنه هو عتبان بن مالك لتقارب القصتين. قال لكن لم أرى ذلك صريحا، يقول الحافظ لم أرى ذلك صريحا، يعني تتبع روايات الحديث فلم يجد يعني رواية مصرحة أن الرجل الضخم هو نفسه عتبان بن مالك، ولكن هناك تشابه كبير في القصتين جعل العلماء يقولون هو نفسه. قال وقد وقع في روايات ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس، وليس عتبان عما لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج، لكن كل منهما من بطن. يقول جاء في رواية ابن ماجة أن هذا الرجل الأنصاري الضخم كان رجلا من عمومة أنس، من أعمام أنس، فقال طيب بتتبع نسب عتبان بن مالك وجد أن عتبان بن مالك ليس من عمومة أنس، عتبان بن مالك من بطن آخر من بطون الخزرج، ولكن في نفس الوقت أيضا يعني لا يزال هناك احتمال قائم أن يكون قول الراوي وكان من عمومة أنس يعني على سبيل المجاز، يعني على أساس أنه يشترك مع أنس في جد من الأجداد، كل إنسان يشترك يعني معك في بعض أجدادك فهو من إيه من عمومتك أو من بني عمومتك، حتى ولو كان يعني ليس إيه يعني عما قريبا ليس أخا للأب مباشرة، ولكن هو أخ يعني آباؤه كانوا إخوة لبعض آبائه، فيمكن أن يقال يعني أن عتبان كان من عمومة أنس بهذا المعنى، لكن في نفس الوقت يحتمل أنه رجل آخر من قرابة أنس. على كل حال لا يضر يعني سواء كان هو نفسه أو كان رجلا آخر، فإن هذا يعني هذه الروايات التي فيها الترخيص لهذا الرجل الضخم استدل بها العلماء على أن ضخامة الجسم عذر من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة، كون الإنسان يعني سمينا ثقيل الحركة يشق عليه الحركة، هذا عذر من الأعذار التي تبيح له ترك الجماعة. وقال وقد عده المحبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. نعم نعم قل يعني جرى الاستعمال يعني أن يقال عن اليهود أنهم بنو عم للعرب، على اعتبار يعني أن العرب هم أولاد إسماعيل واليهود جدهم هو إسحاق، وإسحاق وإسماعيل عليهم السلام ابن إبراهيم عليه السلام، فيعني يعني العرب يشتركون مع بني إسرائيل في جد من الأجداد وهو إبراهيم عليه السلام، يلتقي النسب في الطريق يعني. طبعا يعني نسب طبعا نحن نتشرف يعني بالانتساب الى انبياء بني اسرائيل وصالحيهم يعني من السابقين، لكن طبعا لا يشرف يعني نسب يعني اليهود المعاصرين يعني الذين بدلوا وغيروا وحرفوا دينهم. يعني عتبان رضي الله عنه او الرجل الانصاري الضخم يعني اذا كان شخصا اخر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، وصنع طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل في بيته وليصلي في بيته. قال فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعة. بسط حصيرا ونضح طرف الحصير يعني رش عليه ماء، رش عليه ماء فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس، رجل من آل الجارود لأنس، وقال الحافظ يعني كأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري أحد يعني التابعين من تلاميذ أنس، قال له أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. يعني سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الضحى؟ فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا يومئذ، يعني يوم ما صلاها في البيت ذلك الرجل الأنصاري. وكذلك أيضا طبعا أنس رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازما لخدمته في بيته صلى الله عليه وسلم، وذلك ما رأاه صلى الضحى إلا مرة واحدة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى قط. عائشة رضي الله عنها طبعا هي تخبر عن يومها يعني الذي كان يأتيها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى قط. فكيف نوفق بين قول عائشة وقول أنس؟ أنس يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا مرة واحدة، وعائشة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط. كيف نوفق من هذا وبين الأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها فضل صلاة الضحى والحث عليها، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، أن بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. و كذلك يعني نحو من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى، وقوله ويعدل ذلك يعني كله ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، يعني على كل مفصل منه صدقة، وابن آدم 360 مفصل، وابن آدم 360 مفصل. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، من أحاديث الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشريح الحديث يعني أثبت أن مفاصل الإنسان 360 مفصل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عد ذلك يعني قديما كان شيئا يعني صعبا جدا، وما كان يعني التشريح متقدما، ولكن الناس يعني يميزون المفاصل بهذه الدقة. والعلم الحديث أثبت يعني صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح قطعا لا يحتاج يعني إلى يعني سواء وافقه أو ما وافقه، نحن نؤمن به، يعني حتى لو العلم قال خلاف هذا نخطئهم ونقول يعني لسه في أشياء سيكتشفونها فيما بعد. ولكن يعني على كل حال يعني العلم يعني وافق إما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن آدم 360 مفصل، ويصبح إيه على كل سلامة يعني على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وبصرك للرجل الذي لا بصر له صدقة، يعني لو كان ضرير أو ضعيف البصر يعني ساعدته في أن تبصره بشيء يعني يحتاج إلى مساعدة ورؤيته، وبصرك للرجل الذي لا بصر له صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دلل على أنواع عديدة من الصدقات، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. الإنسان إذا صلى ركعتي الضحى فركعة الضحى فيها يعني 360 صدقة أو أكثر، يعني فيها 360 صدقة أو أكثر، يعني ركعتان من الضحى فتجزئ عن 360 صدقة اللي هي المطلوبة من المسلم كل يوم. فالمقصود يعني هناك أحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى، كيف نوفق بينها وبين حديث أنس الذي معنا وحديث عائشة رضي الله عنها؟ فقال يعني أهل العلم يعني يجمع بينها بأن صلاة الضحى يتأكد المواظبة عليها لمن كان يخل بقيام الليل أو لا يواظب على قيام الليل. الذي لا يواظب على قيام الليل فهذا يستحب في حقه أن يواظب على ركعتي الضحى، يعني ركعة الضحى هي بديل عن قيام الليل لمن كان يتكاسل عن قيام الليل أو لا يواظب على قيام الليل، فيتأكد في حقه المواظبة على ركعتي الضحى. وأما من كان يحافظ على قيام الليل ويواظب عليه فلا يتأكد في حقه ركعة الضحى، تصبح سنة غير مؤكدة، يعني صلاة الليل تجزئ عن صلاة الضحى. لكن إذا كان يعني لا يواظب على صلاة الليل فإذا البديل هو صلاة الضحى عليه أن يواظب عليها. الباب الذي بعده، طب في سؤال تفضل. هنا يعني يتساءل يعني هل يقال يعني إن على الإمام أن يقيم الجمعة في حالة وجود عذر للمأمومين، يعني في مثل يوم المطر أو البرد الشديد أو كذا، فعلى الإمام أن يقيم الجمعة والمأمومون يكون معهم رخصة، يعني من شاء منهم أن يحضر فليحضر ومن شاء لا يحضر لا يحضر، لكن الإمام عليه أن يقيمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماع العيد مع الجمعة. هذه أيضا من ضمن الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة إذا اجتمعت الجمعة مع العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في صلاة العيد عندما كان العيد يوم جمعة، قال صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون، قال صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد قال إنا مجمعون، يعني سنقيم صلاة الجمعة في وقتها، فمن شاء منكم فمن شهد منكم الصلاة معنا، من شهد منكم الصلاة معنا صلاة العيد، وشاء ألا يحضر الجمعة فلا يحضر، ومن شاء أن يشهدها فليشهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها، ومن شاء ألا يشهدها فلا يشهدها. فبين صلى الله عليه وسلم أن هناك رخصة، لكن قال إنا مجمعون يعني نحن سنقيم الجمعة. في الحقيقة هذه مسألة خلاف بالنسبة يعني مسألة اجتماع العيد مع الجمعة، هل يجب على الإمام أن يقيمها أو يعني الرخصة هي للإمام والمأمومين جميعا ويمكن ألا تقام الجمعة. فهناك يعني طائفة من العلماء استدلوا بالحديث إنا مجمعون على أن الإمام عليه أن يقيم الجمعة، إذا حضرت الجمعة والعيد فعلى الإمام أن يقيم الجمعة، وأن الرخصة إنما هي للمأمومين، من شاء منهم أن يحضر فليحضر، من شاء لا يحضر فليحضر، خاصة وأنه يعني جاء في بعض ألفاظ الحديث ما يفيد أن هذه الرخصة خاصة لمن شهد صلاة العيد، وهناك بعض الناس ربما لم يشهدوا صلاة العيد فهؤلاء ليس معهم رخصة في ترك الجمعة، فإذا كانت الجمعة لا تقام فماذا يصنعون؟ طبعا إذا لم تقم الجمعة خلاص معهم عسر، يعني ماذا يصنع؟ لم يجد الجمعة يكون معذورا، لكن مقصود الإمام عليه أن يساعد هؤلاء بأن يقيم الجمعة حتى يشهدها الذين لم يشهدوا العيد، وكذلك الذين شهدوا العيد من شاء منهم أن يشهدها فليشهد. فهذا قوله، وهناك قول آخر قال لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، يعني هذا على سبيل الندب والاستحباب، يعني أن هناك رخصة في ترك الجمعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنا مجمعون يعني على سبيل الندب، وأنه لا يجب على الإمام أن يجمع وكذا. نفس الشيء في مسألة المطر والريح وكذا، يعني هناك رخصة في ترك الجمعة، من جهة الأفضل والأحوط أن الإمام يقيم الجمعة في وقت المطر، في وقت المطر والريح والبرد وكذا، أن الإمام يقيم الجمعة، والمأمومون من شق عليه الذهاب يعني المسجد بسبب المطر والبرد والريح وكذا فمعه رخصة ألا يذهب، لكن الإمام عليه أن يقيم، هذا الأحوط والأفضل. طيب ممكن قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، إذا كان أخواننا على الإنترنت أخونا علاء إذا كان عندكم شيء من الأسئلة ممكن قبل ما ندخل في الباب التالي، تفضل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طيب الباب الذي بعده قال باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء من فقه الرجل أو من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طيب هذا الباب باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، طبعا هنا إيه؟ هذه جملة الشرط، أين جملة الجواب؟ جملة الجواب محذوفة يعني تقديرها فليبدأ بالطعام، إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة، التقدير يعني إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة فليبدأ بالطعام قبل الصلاة، فليبدأ بالطعام قبل الصلاة كما أفادت الأحاديث، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء، والعشاء هو الذي الطعام الذي يؤكل في يعني في آخر النهار، النهار يعني ينقسم إلى بكرة وعشية، فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بكرة وعشية، فالبكرة أو الإبكار هو إيه؟ أول النهار، والعشي هو آخر النهار. وقت العشي، وقت العشي يعني يبدأ العشي من الزوال إلى الغروب، يعني وقت العشي من الزوال إلى الغروب، يعني من وقت دخول صلاة الظهر إلى وقت دخول صلاة المغرب، هذا كله يسمى وقت العشي. إذن صلاة العشي ما هما؟ أحسنت، الظهر والعصر، يقال لهما صلاة العشي، الظهر والعصر، لأن وقت العشي هو من الزوال إلى الغروب، وهذا الوقت فيه صلاتان الظهر والعصر. فطعام العشاء هو ذلك الطعام الذي يؤكل في وقت العشي، وكان يعني يوضع في العادة قبيل صلاة المغرب إذا كان الناس مفطرين، وبعد غروب الشمس طبعا إذا كانوا إذا كانوا صائمين، لكن في غير الصيام كان طعام العشاء هذا يكون قبيل المغرب. وطعام الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداء، والغداء اللي هي أول النهار أيضا، الغداء بمعنى الإبكار أو البكرة اللي هي أول النهار، يسمى الغداء بالغداة والعشي في الآية الأخرى، بالغداة والعشي يريدون وجهه، فالغداء هي أول النهار، العشي هو آخر النهار. وكان العرب يعني سابقا كانوا في العادة يأكلون أكلتين فقط، يعني الآن الناس زودوا واحدة هنا خلوها ثلاثة، ممكن أكثر من الأمريكان يمكن عندهم خمسة ولا ستة ولا فالعرب يعني كانوا في العادة يأكلون أكلتين، الغداء والعشاء. الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداء يعني في أول النهار، والعشاء هو الطعام الذي يؤكل في آخر النهار، يعني أكلة في أول النهار وأكلة في آخر النهار، الغداء والعشاء، هذا في العادة. والغداء جاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، الغداء الطعام الذي يؤكل في أول النهار، وقت الغداء لغاية قبل الظهر، يعني أي طعام يؤكل في أول النهار لغاية قبل الظهر هذا يسمى غداء، وبعدين من الظهر لغاية المغرب هذا يسمى عشاء. طيب لكن طبعا يعني مسموح من مسألة يعني يكون الأكلات يعني السابقة كانت أكلتين، إذا الناس يعني جدد ولا غير وخلوها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، الأمر على الإباحة، يعني كلوا واشربوا ولا تسرف. المقصود يعني أن طعام العشاء هو الطعام الذي يؤكل في آخر النهار. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وأقيمت الصلاة، أي صلاة المقصودة هنا؟ جاء في الروايات الحديث الأخرى ما يفيد أن الصلاة المقصودة هنا هي صلاة المغرب، هي صلاة المغرب. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة يعني قيمة صلاة المغرب، لأنه جاء في رواية أخرى إذا وضع العشاء إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هنا يعني يلاحظ أن بعض الفقهاء أو يعني شاع في كثير من كتب الفقه، وأكثر الفقهاء يعني في العادة يعني ينقل بعضهم عن بعض، وقليل من الفقهاء يعني الذين عندهم عناية بالحديث يعني من جهة تتبع يعني ألفاظ الحديث وما صح منها وما لم يصح وكذا. ف يعني يكثر أنه إذا وقع يعني أحد الفقهاء في خطأ في لفظ ألفاظ الحديث أو كذا يتتابع الفقهاء الذين نقلوا عن كتابهم بعد على نفس الخطأ يعني. فيقول الحافظ ابن حجر يعني شاع في كتب الفقه رواية الحديث بلفظ إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. لكن يقول يعني أنه يعني بحث كثيرا عن هذا اللفظ ولم يجده، بحث عن هذا اللفظ ولم يجده في شيء من كتب الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، مع أنه لفظ شائع في كتب الفقه يعني وتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض. وأيضا أنا بحثت عنه عن طريق الآن يعني البحث أسهل يعني من السابق عن طريق أقراص الكمبيوتر وعن طريق مواقع بحث يعني إسلامية في الإنترنت وكذا، يعني أحيانا يكون القرص الواحد تكتب فيه 70,000 حديث أو 80,000 حديث أو كذا، تكتب الكلمة وتبحث عنها. فيعني أيضا ما وجدت يعني رواية هذا اللفظ اللي هو إذا وضع العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. لكن على كل حال يعني المعنى يعني المقصود أنه إذا حضر العشاء والصلاة، لأنهم يعني لما وجدوا العشاء والصلاة فابدأوا بالعشاء وخلوها يعني صلاة العشاء ماشي يعني. لكن الصلاة المقصودة هي صلاة المغرب كما تفيده روايات الحديث، لكن نفس الحكم ينطبق على بقية الصلاة. يعني مثل هذا الخطأ لا يضر يعني في شيء، إن شاء الله لن يغير يعني الحكم الفقهي. صلاة العشاء حكمها حكم صلاة المغرب وحكم غيرها من الصلوات، لأن المقصود بالحديث بصفة عامة حديث ليس يعني لا نتقيد يعني يعني بحرفية اللفظ، يعني ليس المقصود أن هذا الحكم خاص بصلاة المغرب وطعام العشاء، بل هو يعني عام من جهة العلة والمعنى. الحديث يعني عام في أي طعام وأي صلاة، يعني لو وضع الطعام وتصادف يعني وضع الطعام وقت مع وقت صلاة من الصلوات سواء كانت فجرا أم ظهرا أم عصرا أم مغربا أم عشاء، فابدأوا بالإيه بالطعام قبل الصلاة. فإذا الحكم يعني ليس خاصا يعني ليس خاصا بمسألة صلاة العشاء، لا سيما وأنه جاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. فهذا يحل الإشكال يعني، سواء هذا يبين أنه ليس هناك خصوصية لطعام العشاء ولا خصوصية لصلاة المغرب، ولا فرق بين صائم وغير صائم، وإنما الحكم عام لا صلاة بحضرة طعام أيا كان هذا الطعام وأيا كانت هذه الصلاة. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بالعشاء، ابن عمر رضي الله عنهما كان يبدأ بالعشاء، يعني وضع له عشاؤه، وضع له عشاؤه، وسمع وكان بيته قريبا من المسجد، فوضع لعمر لابن عمر عشاؤه وسمع الإقامة في المسجد والصلاة أقيمت، وهو يسمع صوت الإمام يقرأ في الصلاة وبيته بجوار المسجد، فقال فما قام ولا عجل، فما قام ولا عجل، يعني لا قام عن الطعام، كان يأكل وأقيمت صلاة الصلاة صلاة المغرب وهو يأكل ويسمع صوت قراءة الإمام في المسجد، فما قام عن طعامه ولا عجل، يعني ولا إيه أكل بسرعة عشان يدرك الصلاة، أكل يعني على عادته وعلى سديته ولم يقم إيه من مكانه. هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ويقول وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يعني كون الإنسان يبدأ بالطعام قبل الصلاة ليس هذا انتقاصا من قدر الصلاة، كما قد يتوهم البعض ويقول يعني كيف يبدأ بالطعام قبل الصلاة، وكيف ابن عمر يعني يواصل الأكل والصلاة تقام وكذا، وأين تعظيم الصلاة وكذا. فالجواب أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا من فقههم يعلمون أنه من تمام تعظيم الصلاة والعناية بها أنه لا يقوم إليها وقلبه مشغول بالأكل، إذا وضع له الطعام هو يشتهيه وكذا، فليقضي حاجته من هذا الطعام حتى يصلي وقلبه خاشع ويتفكر في الصلاة ويكون يعني قد قضى حاجته من هذا الطعام. فإذا الأوامر بالبدء بالأكل قبل الصلاة ليست يعني تقديما للأكل على الصلاة، وإنما هي للمحافظة على الصلاة وتعظيما لقدر الصلاة حتى يكون وهو في الصلاة على أكمل أحواله ويكون خشوعه أعظم وتدبره لما يقول في الصلاة أكثر. طبعا موضوع حضور الطعام والصلاة يتعلق به عدة مسائل، مثل ما لو يعني هل يختلف الحكم لو وضع أمامه طعام لا تتوق إليه نفسه، فيذهب أنه وضع أمامه طعام ونفسه لا تتوق إلى هذا الطعام، فهل ينطبق عليه نفس الحكم أم لا؟ مسألة خلاف، و يعني بعض الفقهاء أخذ بظاهر الحديث لا صلاة بحضرة طعام، قال سواء أتوق إليه أو لا تتوق إليه لا صلاة بحضرة طعام. والفريق الآخر قال لا، يعني المقصود لا صلاة بحضرة طعام يعني تتوق إليه نفسك حتى لا يشغلك عن الصلاة، لكن إذا وضع طعام مش مشتهي أو مش فرق معك يعني كلت الأول صلاة أنا مثل الطعام يعني مش مميز يعني ولا شهي أو كذا أو بعدها يعني مش جائع بالمرة أو يعني مش نفسه يعني لا تتوق إليه يعني مش فرق يعني أكل الأول ولا صلى الأول، يعني يختلف الحكم. كذلك مثلا تكلموا فيما إذا حضر أنه طعام غيره يعني طعام شهي وكذا بس هو مش محطوط لك يعني محطوط لشخص آخر، محطوط لشخص آخر مثلا في طعام حاضر بس يعني ليس لك يعني، فهل تصلي بحضرة الطعام أو لا تصلي أو كذا. يعني الحديث يعني ظاهره أنه إذا وضع لك الطعام يعني، لكن إذا كان الطعام موضوعا لغيرك وأنت في الحالتين يعني سواء انتظرت أو لم تنتظر أنت لن تأكل منه، فإذا يمكن أن تصلي أولا. كذلك مثلا إذا لم يكن الطعام حاضرا ولكن كان في متناول اليد يعني بإمكان إحضاره ونفسك تتوق إليه، فهل ينطبق عليه حكم إذا حضر الطعام؟ برضو تكلم الفقهاء في هذا، بعضهم قال يعني تمسك يعني بلفظ الحديث إذا حضر الطعام قال لو كانش طعام محطوط يعني على المائدة ومجهز يعني أمامك فلا تترك الصلاة لأجل الطعام. الفريق الآخر قال يعني في معنى حضور الطعام سهولة إحضاره، يعني يكون إحضاره متيسرا طعام مثلا في مكان قريب وبالإمكان إحضاره ونفسك تتوق إليه كذا، فقالوا هذا في معنى حضور الطعام يعني يمكن أن تحضره يعني لتأكل أولا إذا كانت النفس يعني تتوق إلى الطعام، إلى غير ذلك من المسائل. ولكن يعني ينبغي التنبيه على أمر وهو أنه لا يتخذ ذلك عادة، يعني إنسان لا يجعل عادته يعني وضع الطعام وقت الصلاة بحيث يعني يشغله الطعام عن الصلاة، ولكن إذا الأصل يعني إنسان يرتب يعني جدول الطعام بحيث لا يتعارض مع مواعيد الصلاة، لكن إذا تصادف في بعض الأحيان يعني الطعام تأخر أو تقدم عن موعده الاتصال في وقت الصلاة فيكون ذلك عذرا ويبدأ بالطعام قبل الصلاة. نعم طبعا هنا يسأل يعني طيب لو وضع الطعام ووقت الصلاة يوشك أن يخرج، لو جلس يأكل مش هتفوته الجماعة فقط وهو قريب من المسجد يعني يسمع الأذان وكذا، طبعا حكم الجماعة تكلمنا يعني إذا كان الإنسان قريبا من المسجد يسمع النداء غير لو كان يعني بعيدا عن المسجد لا يسمع أو كذا. المقصود أنه يعني لو كانت المسألة يعني ليست فوات يعني الجماعة وإنما مسألة خروج وقت الصلاة بالمرة، خروج وقت الصلاة بالمرة، ففي هذه الحالة عليه أن يصلي حتى ولو كان في حضور الطعام، عليه أن يصلي حتى ولو كان في حضور الطعام، وإنما المسألة يعني تأجيل الصلاة وكذا طالما في وقتها متسع لا يزال وقت الصلاة متسعا ممكن أن يأكل ويفرغ من الأكل ويدرك الصلاة في وقتها، لكن إذا الطعام وضع مثلا خلاص فضل على غروب الشمس 10 دقائق ولا 5 دقائق ولم يصلي العصر بعد وإذا جلس يأكل ستغرب الشمس وهو لم يصلي العصر، إذا عليه أن يصلي حتى ولو كان الطعام حاضرا. طيب لا يزال يعني الحديث متصلا عن مسألة الصلاة بحضرة الطعام، ونتوقف هنا اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل بقي شيء من الأسئلة؟ تفضل. هذا موضوع باب من أبواب البخاري، مسألة إذا حضر الطعام وهو الإمام فهل يتأخر أم لا، هذه مسألة يعني الإمام البخاري عقد لها بابا إذا حضر الطعام وهو الإمام، وأورد في هذا الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وضع له الطعام وكان يحتز اللحم بالسكين فأذن المؤذن، يعني كان اللحم أمامه يعني لحم مشوي أو كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يحتز اللحم بالسكين فإذا المؤذن يؤذن فطرح السكين وقام إلى الصلاة، فطرح السكين وقام إلى الصلاة. هذا الإمام البخاري ترجم له يعني بباب يعني الإمام يعني يوضع له الطعام وتقام الصلاة كذا، فكانه أشار إلى أن الإمام حكمه يختلف عن المأمومين في هذا، الإمام إذا كان إماما راتبا للمسجد وحضر الطعام في وقت الصلاة فعليه أن يعني يصلي بالناس أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المأمومين فمعهم يعني رخصة أن يواصلوا الأكل يعني قبل الفطر. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة عن الأعباد مستقبلا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.